الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 27 من باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظوم. نعم، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى، لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله: وتابع الإمام لا مسابقا له بهيئات الصلاة مطلقا، وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى؟ قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. قبل هذا الدرس السابق، هناك كلمة استشكلت علي في الحديث، حديث خرج عمر رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مكاني، وما عقلت صلاتي. لما صلى قال: يا بني لا يسوءك إني لم آتي الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث: فما رأيت الرجال متحت أعناقها، أي طالت أعناقها إلى شيء، متوحها إليه. الصحيح أنه متوجها إليه، كلمة فيها خطأ مطبعي، متوجها إليه. وأما درسنا، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: قوله وتابع الإمام لا مسابقا له بهيئات الصلاة مطلقا، أي أنه يجب على المأموم ذكرا كان وأنثى أن يتابع إمامه في الصلاة فريضة أو نافلة، وأن يلتزم بذلك في جميع هيئات الصلاة من تكبير وركوع ورفع وسجود وجلوس وتسليم ونحوها من هيئات الصلوات، ولا يجوز له أن يسابقه أو يخالفه في حال من الأحوال التي فصلت في الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به في أفعال الصلاة وحركاتها، فلا تختلفوا عليه، أي لا تتقدموا عليه ولا تتأخروا عنه، لأنه لا يكون ذلك اقتداء بالإمام. ثم فصل طريقة الاقتداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وأقيموا الصلاة الصف في الصلاة. معنى إقامة الصف في الصلاة بمعنى تسويتها واعتدال القائمين بها على سبت واحد، وأيضا ورد بها سد الخلل الذي في الصف. فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة، أي من كمالها وتمامها. وفي رواية: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هنا عسق في كلمة جعل غير موجودة، في رواية: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ولا تكبروا حتى يكبر، أي الإمام، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع الإمام، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. فقد اشتمل هذا الحديث بروايتيه على تعليمات واضحة وهامة يجب على المأمومين التقيد بها في مواضعها، إذ بالالتزام بها وتنفيذها يحصل الارتباط الوثيق بين الإمام والمأموم، وتنتفي فوضى المخالفات التي تنتهي عنها العقوبات العاجلة والآجلة. قد وردت نصوص صحيحة وصريحة في منع المأمومين من مخالفة إمامهم، وبينهما ما يترتب على تلك المخالفة من تلك النصوص ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى إذا رفع رأسه قبل أي المأموم، إذا رفع رأسه قبل الإمام يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار. ومنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف عن السلام. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فهذه النصوص تدل بمنطوقها على أمور مهمة، منها وجوب متابعة الإمام في الأعمال الظاهرة كلها كما فصلت في الأحاديث السابقة التحذير الشديد من مخالفة الإمام مسابقته، جيم بيان الإثم الكبير الذي يترتب على المسابقة للإمام مخالفته كما أشار إلى ذلك حديث أبي هريرة المتقدم، دال أن الخير كله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، ها أن الشر بحذافيره في مخالفته ومعصيته صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: لِلَّحَذَرِ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبيان كيفية المتابعة المراد بها شرعا من المأموم هي ألا يشرع في عمل من أعمال الصلاة قولي أو فاعلي حتى يفرغ منه إمامه، ذلك أن الإمام مثلا إذا نطق بتكبيرة الإحرام فلا ينطق بها المأموم حتى يفرغ الإمام من النطق بها، وكذلك تكبيرات الانتقال، وإذا ركع فلا يجوز للمأموم أن يركع فعلا قبل حتى يطمئن الإمام راكعا. وهكذا في حال الرفع والسجود والقيام والقعود والجلوس والتسليم، كل ذلك وغيره من الهيئات في الصلوات يجب أن يتابع فيها المأموم إمامه. أما إذا عمل من ذلك شيئا قبل إمامه أو حتى مقارنا له، فإنه قد عرض نفسه للوعيد الشديد والعقوبات العاجلة والآجلة وإن أجزأته صلاته على الصحيح. إذن أيها الإخوة، حالات المأموم مع إمامه 4 حالات: الحالة الأولى المتابعة وهي واجبة، الحالة الثانية المسابقة وهي محرمة، وهي التقدم على الإمام في انتقالات الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، متفق عليه. وإن تقدم المأموم على الإمام على إمامه في تكبيرة الإحرام لم يصح الاقتداء به أصلا، وهذا باتفاق المذاهب 4. وإن سبق المأموم إمامه في ركن في المسألة خلاف على 3 أقوال، ورجح الشيخ بن باز وابن عثيمين بطلان صلاة المأموم إذا سبق إمامه في ركن متعمدا، سواء رجع المأموم فأتى بالركن مع الإمام أو بعده، أم لم يأتي به أي الركن لكونه متعمدا. الثالث الموافقة، وهي مكروهة، يعني يكبر مع الإمام في نفس الوقت ويركع مع الإمام في نفس الوقت ويسجد مع الإمام، هكذا مكروهة. قال بعض أهل العلم بتحريمها لمخالفتها هذه المسألة لحديث إنما جعل الإمام ليتم به، فيأتي فعل المأموم بعد فعل الإمام، وكونه يفعلها مع الإمام هذا تسمى موافقة. الحالة الرابعة مخالفة الإمام للمأموم، المأموم لإمامه، وهي التأخر عنه في الدخول للصلاة وفعل أفعال الصلاة، حكمها مكروهة، وبعض أهل العلم يرى بتحريمها لحديث إنما جعل الإمام ليتم به. وأبطل الحنابلة صلاته أي المخالف، وهو وجه عند الشافعية، وهو الذي اختاره ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله قوله: وهل إذا صلى لعذر قاعدا، هذه مسألة أخرى، ولذا صلى لعذر قاعدا أي الإمام هل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى أي المأموم؟ قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. في هذين الحديثين بيان لمسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وتعددت استدلالاتهم وتنوعت تعليلاتهم، ألا وهي مسألة ما إذا صلى الإمام لعذر كمرض ونحوه جالسا أي يتابعه المأموم فيصلون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، أم أنهم يقتدون بإمامهم ويفعلون كما يفعل ويصلون قعودا، أم في المقام تفصيل. القول الأول قال قوم إنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام في الصلاة، فإن صلى قاعدا صلوا قعودا وإن صلى قائما صلوا قياما، واستدلوا بأحاديث كثيرة أشهرها ثلاثة. ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش أي جرح شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراه قعودا، ولما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به أي يقتدى به، فإذا كبر وكبره، وإذا سجد فسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع أي سقط عن فرسه فجحش شقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه وصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحديث الثالث ما جاء عن جابر بن عبد الله قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه أي سقط على جذع نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة أي غرفة مرتفعة لعائشة يسجد عليها جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده وصلى المكتوبة جالسا وقمنا خلفه وأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. فهذه يعني من القيام وإمامهم أو أميرهم جالس، بمعنى هذه الأحاديث كما أنه يجب على المأموم يتابع الإمام، وإذا صلى الإمام قائما صلى المأموم قياما، وإذا صلى الإمام جالسا صلوا المأمومين مع متابعة لإمامهم جلوسا. لذا قال شيخنا زيد رحمه الله فهذه النصوص وما في معناها تدل على وجوب متابعة الإمام بكل هيئات الصلاة حتى لو صلى قاعدا لعلة ما إلى مرض أو نحوه، فإنه يجب على المأمومين أن يصلوا قعودا ولا يختلفوا عليه لا يخالفوه، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصانا الله بامتثاله، وقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون، وخشية مخالفته التي حذرنا الله منها بقوله ليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال قوم إنه يجب، هذا القول الثاني، إنه يجب على المأموم القادر على القيام أن يصلي قائما ولو صلى إمامه جالسا، ولا تقبل منه الصلاة قاعدا بحال، استدلوا بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته في صلاة صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائما، يعني أن أبا بكر خالف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدلوا بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائما والناس وراءه أي قياما، فاعتبروا أن فعله صلى الله عليه وسلم الأخير ناسخ لقوله إذ الكل معتبر، يعني هذا بخالف القول الأول. القول الأول أنه يتابع الإمام، فإذا صلى الإمام جالسا يصلي المأموم جالسا، هنا في هذا القول إذا صلى الإمام جالسا فإنه يجب على المأموم يصلي قائما، لأن أبا بكر كان يصلي مأموما وكان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا. وقالت المالكية إن وجوب، وأيضا استدلوا بحديث عمران بن حسان رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهنا أوجب على المأموم وكذلك الإمام في حال استطاعته للقيام أن يصلي قائما، أما في حال العذر فإنهم يصلون جلوسا سواء كان إمام أو مأموما. وقالت المالكية وهذا القول الثاني إن وجوب جلوس المأمومين خلف الإمام الذي يصلي قاعدا لعذر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بأثر مرسل من طريق جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا، وجابر الجعفي متروك كما روي أيضا من طريق مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف ضعفه الجمهور. يعني هذا يقولون بمعنى لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا الناس وراءه، إذا صلى جالسا يصلوا الناس وراءه قعودا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلى قاعدا فيجب على المأمومين أن يصلوا قياما إذا كانوا قادرين، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا بالتالي فإن الناظر في نصوص هذا الموضوع يرى في ظاهرية التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والعلماء في العمل بها مسالك. المسلك الأول في حال إذا اختلفت المسألة بين أهل العلم أو تعارضت الأحاديث والآيات، فأولا يجمع بينها، فإن حصل الجمع وإلا ينتقل إلى النص، فإن حصل عرف المتأخر من الأحاديث ومن الآيات يعمل به، وإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ ينتقل إلى الترجيح فيرجح أحد القولين أو أحد الدليلين. أقواها، يقول شيخنا زيد رحمه الله، أقواها مسلك الجمع بينهما أي بين هذه الأحاديث، وهو أن يحمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا أي الإمام في مرض يرجى برؤه شفاه كما حصل في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المأموم متابع إمامه إذا جلس فيقتدي به كما حصل في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الأول، ويحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه الجلوس، أو كان في مرض لا يرجى برؤه شفاه كما حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون المأموم صلي قائما. فسلك هذا المسلك الجيد الإمام أحمد وجماعة من الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر ورحمهم الله جميعا. ويلي هذا في القوة مسلك النسخ أي العمل بالحديث المتأخر، وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد، وذلك لأن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على القيام وراءه في مرض موته نسخ الحكم الأول وهو صلاة المأموم جالسا. وكسلك هذا المسلك جماعة منهم الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف الأوزاعي رحمهم الله، وأضعفوا القول بالخصوصية كما قالت المالكية، وأنه لا يجوز لإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم جالسا. والحقيقة يقول شيخنا زيد رحمه الله أن الأصل عدم التخصيص، يعني الشرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وأمته من بعده تبع له، الحقيقة أن الأصل عدم التخصيص حتى يثبت مخصص شرعي أن هذا المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت مخصص شرعي ولا وجود له هنا فيما أعلم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وقد كنت أرجح أثناء تدريسي في هذه المادة الشريفة، أي مادة الفقه في المعهد العلمي ومادة الحديث، وقد كنت أرجح أثناء تدريسي في هذه المادة الشريفة مادة الحديث المسلك الثاني، وهو مسلك النسخ. وهو القول بالنسخ، وهو الراجح عندي الآن. وللقول بمسلك النسخ ومسلك الجمع أشار الناظم بقوله: ومن هنا قيل بنسخ الأول، وقيل محكم بلا تحول. أما عكس هذه القضية وهي صلاة القاعد لعذر خلف القائم، فهي جائزة باتفاق العلماء. وقد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. مثل عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة الأمة وقدوتها في جميع ما جاء به عند الله، الذي جعله الله لنا منهج عبادة وحياة. فركن القيام الأصل في الصلاة يصلي الإنسان في الفريضة قائما، فإن لم يستطع كما في حديث عمر بن حسين صلي جالسا سواء كان إماما أو كان مأموما. وأما النافلة فيجوز للمأموم أن يصلي جالسا حتى لو كان مستطيعا للقيام، فإنه يستسمح في النافلة ما لا يستسمح في الفريضة. ومن صلى جالسا وهو قادر على القيام في النفل فإن صلاته صحيحة وله نصف الأجر، أما من صلى جالسا وهو قادر على القيام فإن صلاته غير صحيحة، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 27 من باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله الأفنان الندية، شرح منظوم. نعم، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى، لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله: وتابع الإمام لا مسابقا له بهيئات الصلاة مطلقا، وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى؟ قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. قبل هذا الدرس السابق هناك كلمة استشكلت علي في الحديث، حديث خرج عمر رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني، وما عقلت صلاتي. لما صلى قال: يا بني لا يسوءك إني لم آتي الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث: فما رأيت الرجال متحت أعناقها، أي طالت أعناقها إلى شيء متوحها إليه، الصحيح أن متوجها إليه، كلمة فيها خطأ مطبعي، متوجها إليه. وأما درسنا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: قوله وتابع الإمام لا مسابقا له بهيئة الصلاة مطلقا، أي أنه يجب على المأموم ذكرا كان أو أنثى أن يتابع إمامه في الصلاة فريضة أو نافلة، وأن يلتزم بذلك في جميع هيئات الصلاة من تكبير وركوع ورفع وسجود وجلوس وتسليم ونحوها من هيئات الصلوات، ولا يجوز له أن يسابقه أو يخالفه في حال من الأحوال التي فصلت في الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به في أفعال الصلاة وحركاتها، فلا تختلفوا عليه، أي لا تتقدموا عليه ولا تتأخروا عنه، لأنه لا يكون ذلك اقتداء بالإمام. ثم فصل طريقة الاقتداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وأقيموا الصلاة الصف في الصلاة. معنى إقامة الصف في الصلاة بمعنى تسويتها واعتدال القائمين بها على سبت واحد، وأيضا ورد بها سد الخلل الذي في الصف. فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة، أي من كمالها وتمامها. وفي رواية: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هنا عسق في كلمة جعل غير موجودة، في رواية: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ولا تكبروا حتى يكبر، أي الإمام، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع الإمام، وإذا سجد فسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. فقد اشتمل هذا الحديث بروايتيه على تعليمات واضحة وهامة يجب على المأمومين التقيد بها في مواضعها، إذ بالالتزام بها وتنفيذها يحصل الارتباط الوثيق بين الإمام والمأموم، وتنتفي فوضى المخالفات التي تنتهي عنها العقوبات العاجلة والآجلة. قد وردت نصوص صحيحة وصريحة في منع المأمومين من مخالفة إمامهم، وبين ما يترتب على تلك المخالفة من تلك النصوص ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى إذا رفع رأسه قبل، أي المأموم إذا رفع رأسه قبل الإمام، يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار. ومنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف عن السلام. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فهذه النصوص تدل بمنطوقها على أمور مهمة، منها وجوب متابعة الإمام في الأعمال الظاهرة كلها كما فصلت في الأحاديث السابقة التحذير الشديد من مخالفة الإمام مسابقته، جيم، بيان الإثم الكبير الذي يترتب على المسابقة للإمام مخالفته كما أشار إلى ذلك حديث أبي هريرة المتقدم، دال أن الخير كله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، ها أن الشر بحذافيره في مخالفته ومعصيته صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبيان كيفية المتابعة المراد بها شرعا من المأموم هي ألا يشرع في عمل من أعمال الصلاة قولي أو فعلي حتى يفرغ منه إمامه، ذلك أن الإمام مثلا إذا نطق بتكبيرة الإحرام فلا ينطق بها المأموم حتى يفرغ الإمام من النطق بها، وكذلك تكبيرات الانتقال وإذا ركع فلا يجوز للمأموم أن يركع فعلا قبل حتى يطمئن الإمام راكعا. وهكذا في حال الرفع والسجود والقيام والقعود والجلوس والتسليم، كل ذلك وغيره من الهيئات في الصلوات يجب أن يتابع فيها المأموم إمامه. أما إذا عمل من ذلك شيئا قبل إمامه أو حتى مقارنا له فإنه قد عرض نفسه للوعيد الشديد والعقوبات العاجلة والآجلة وإن أجزأته صلاته على الصحيح. إذن أيها الإخوة، حالات المأموم مع إمامه أربع حالات: الحالة الأولى المتابعة وهي واجبة، الحالة الثانية المسابقة وهي محرمة، وهي التقدم على الإمام في انتقالات الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. متفق عليه. وإن تقدم المأموم على الإمام على إمامه في تكبيرة الإحرام لم يصح الاقتداء به أصلا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وإن سبق المأموم إمامه في ركن في المسألة خلاف على ثلاثة أقوال، فرجح الشيخ بن باز وابن عثيمين بطلان صلاة المأموم إذا سبق إمامه في ركن متعمدا، سواء رجع المأموم فأتى بالركن مع الإمام أو بعده أم لم يأتي به أي ركن لكونه متعمدا. الثالث الموافقة وهي مكروهة، يعني يكبر مع الإمام في نفس الوقت ويركع مع الإمام في نفس الوقت ويسجد مع الإمام، هكذا مكروهة. قال بعض أهل العلم بتحريمها لمخالفتها هذه المسألة لحديث إنما جعل الإمام ليتم به، فيأتي فعل المأموم بعد فعل الإمام، وكونه يفعلها مع الإمام هذا يسمى موافقة. الحالة الرابعة المخالفة، مخالفة الإمام للمأموم المأموم لإمامه، ويتأخر عنه في الدخول للصلاة وفعل أفعال الصلاة، حكمها مكروهة. وبعض أهل العلم يرى بتحريمها لحديث إنما جعل الإمام ليتم به. وأبطل الحنابلة صلاته أي المخالف، وهو وجه عند الشافعية وهو الذي اختاره ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله قوله: وهل إذا صلى لعذر قاعدا، هذه مسألة أخرى، ولإذا صلى لعذر قاعدا أي الإمام، وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى أي المأموم؟ قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. في هذين الحديثين بيان لمسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وتعددت استدلالاتهم وتنوعت تعليلاتهم، ألا وهي مسألة ما إذا صلى الإمام لعذر كمرض ونحوه جالسا أيتابعه المأموم فيصلون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، أم أنهم يقتدون بإمامهم ويفعلون كما يفعلوا ويصلون قعودا، أم في المقام تفصيل؟ القول الأول، قال قوم إنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام في الصلاة، فإن صلى قاعدا صلوا قعودا، وإن صلى قائما صلوا قياما. استدلوا بأحاديث كثيرة أشهرها ثلاثة: ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش أي جرح شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراه قعودا، ولما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليتم به أي يقتدى به، فإذا كبر وكبره، وإذا سجد فسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع أي سقط عن فرسه فجحش شقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه وصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث الثالث: ما جاء عن جابر بن عبد الله قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه أي سقط على جذع نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة أي غرفة مرتفعة لعائشة يسجد عليها جالسا يسجد جالسا. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده وصلى المكتوبة جالسا وقمنا خلفه وأشار إلينا فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. فهذه يعني من القيام وإمامهم أو أميرهم جالس، بمعنى هذه الأحاديث كما أنه يجب على المأمون يتابع الإمامه، فإذا صلى الإمام قائما صلى المأمون قياما، وإذا صلى الإمام جالسا صلوا المأمومين متابعة لإمامهم جلوسا. لذا قال شيخنا زيد رحمه الله فهذه النصوص وما في معناها تدل على وجوب متابعة الإمام بكل هيئات الصلاة حتى لو صلى قاعدا لعلة ما إلى مرض أو نحوه، فإنه يجب على المأمومين أن يصلوا قعودا ولا يختلفوا عليه لا يخالفوه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصانا الله بامتثاله، وقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون، وخشية مخالفته التي حذرنا الله منها بقوله ليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال قوم إنه يجب، هذا القول الثاني، إنه يجب على المأموم القادر على القيام أن يصلي قائما ولو صلى إمامه جالسا، ولا تقبل منه الصلاة قاعدا بحال. استدل بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائما، يعني أن أبا بكر خالف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائما والناس وراءه أي قياما، فاعتبروا أن فعله صلى الله عليه وسلم الأخير ناسخ لقوله إذ الكل معتبر، يعني هذا مخالف للقول الأول. القول الأول أنه يتابع الإمام، فإذا صلى الإمام جالسا يصلي المأموم جالسا، هنا في هذا القول إذا صلى الإمام جالسا فإنه يجب على المأموم يصلي قائما، لأن أبا بكر كان يصلي مأموما وكان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا. وقالت المالكية إن وجوب، وأيضا استدلوا بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهنا أوجب على المأموم وكذلك الإمام في حال استطاعته للقيام أن يصلي قائما، أما في حال العذر فإنهم يصلون جلوسا سواء كان إمام أو مأموما. وقالت المالكية وهذا القول الثاني إن وجوب جلوس المأمومين خلف الإمام الذي يصلي قاعدا لعذر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بأثر مرسل بأثر مرسل من طريق جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا، وجابر الجعفي متروك كما روي أيضا من طريق مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف ضعفه الجمهور. يعني هذا يقولون بمعنى لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا الناس وراءه، إذا صلى جالسا يصلوا الناس وراءه قعودا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلى قاعدا فيجب على المأمومين أن يصلوا قياما إذا كانوا قادرين، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا بالتالي فإن الناظر في نصوص هذا الموضوع يرى في ظاهرية التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والعلماء في العمل بها مسالك. المسلك الأول في حال إذا اختلفت المسألة بين أهل العلم وتعارضت الأحاديث والآيات، فأولا يجمع بينها فإن حصل الجمع، وإلا ينتقل إلى النص. فإن حصل عرف المتأخر من الأحاديث ومن الآيات يعمل به، وإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ ينتقل إلى الترجيح، فيرجح أحد القولين أو أحد الدليلين. أقواها، يقول شيخنا زيد رحمه الله، أقواها مسلك الجمع بينهما، أي بين هذه الأحاديث، وهو أن يحمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدى الصلاة جالسا أي الإمام في مرض يرجى برؤه شفاه، كما حصل في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المأموم متابع إمامه إذا جلس فيقتدي به، كما حصل في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الأول. ويحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدى الإمام الصلاة قائما ثم طرى عليه الجلوس، أو كان في مرض لا يرجى برؤه شفاه، كما حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون المأموم صلي قائما. فسلك هذا المسلك الجيد الإمام أحمد وجماعة من الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر ورحمهم الله جميعا. ويلي هذا في القوة مسلك النسخ، أي العمل بالحديث المتأخر، وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد، وذلك لأن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على القيام وراءه في مرض موته نسخ الحكم الأول، وهو صلاة المأموم جالسا. وقد سلك هذا المسلك جماعة منهم الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله، وأضعفها القول بالخصوصية كما قالت المالكية، وأنه لا يجوز لإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم جالسا. والحقيقة يقول شيخنا زيد رحمه الله أن الأصل عدم التخصيص، يعني الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وأمته من بعده تبع له. الحقيقة أن الأصل عدم التخصيص حتى يثبت مخصص شرعي، أي أن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت مخصص شرعي ولا وجود له هنا فيما أعلم. يقول شيخنا زيد رحمه الله، وقد كنت أرجح أثناء تدريسي في هذه المادة الشريفة، أي مادة الفقه في المعهد العلمي ومادة الحديث، وقد كنت أرجح أثناء تدريسي في هذه المادة الشريفة مادة الحديث المسلك الثاني، وهو مسلك النسخ. وهو القول بالنسخ، وهو الراجح عندي الآن، وللقول بمسلك النسخ ومسلك الجمع أشار الناظم بقوله، ومن هنا قيل بنسخ الأول، وقيل محكم بلا تحول. أما عكس هذه أما عكس هذه القضية وهي صلاة القاعد لعذر خلف القائم فهي جائزة باتفاق العلماء. وقد ثبت ذلك من فعل صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. مثل عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة أسوة الأمة وقدوتها في جميع ما جاء به عند الله الذي جعله الله لنا منهج عبادة وحياة. فركن القيام الأصل فيه الصلاة، يصلي الإنسان في الفريضة قائما، فإن لم يستطع كما في حديث عمر بن حسين صلي جالسا سواء كان إماما أو كان مأموما. وأما النافلة فيجوز للمأموم أن يصلي جالسا حتى لو كان مستطيعا للقيام، فإنه يستسمح في النافلة ما لا يستسمح في الفريضة. ومن صلى جالسا وهو قادر على القيام في النفل فإن صلاته صحيحة وله نصف الأجر، أما من صلى جالسا وقادر على القيام فإن صلاته غير صحيحة، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.